له: من الذي تولى كبره؟ فقال: الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له الخليفة: كذب. قال: كذب. قال: والله لا أكذب لو أن مناديا نادى من السماء أن الكذب أحله الله ما كذبت. لو أن مناد ينادي، لو أن مناديا ينادي في السماء أو من السماء وقال إن الكذب أحله الله تبارك وتعالى ما كذبت، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، إلى أن جاء بالسند بأن الذي تولى كبره هو فلان. وقيل أن هذه الرواية أو هذه المناظرة كانت بين خليفة من خلفاء العباسيين، وفيها يورد ابن شهاب الزهري بسنده أو بمن روى عنه عن ابن عباس أن الذي تولى كبره إنما هو عبد الله بن أبي بن سلول، فقال: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن جدك ابن عباس أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. وسلول هذا اسم امرأة، كثير من الناس يظن أن عبد الله بن أبي بن سلول هذا اسم جده، لا، ابن أبي هو أبو عبد الله وسلول هي أمه، فيذكر دائما باسم الأبوين، فإما أن تقول ابن سلول يعني ابن أمه، أمه سلول. ولذلك لما تأتي تقرأها في كتب الحديث كلها تجد عبد الله ابن محذوف منها الألف، ثم ابن الثانية ابن سلول مثبت عندها الألف، فيكون ابن الثانية ليست وصفا لأبي إنما هي وصفا لعبد الله الأصل، عبد الله ابن أبي ابن سلول يعني ابن امرأة أو ابن امرأة تسمى سلول، فهذا اسم، هذا اسم أمه. فقالت: فهلك من هلك في شأني. والهلاك هنا يعني تكلم بكلام كان سببا في هلاكهم، سواء في الدنيا بالحد أو في الآخرة بالعذاب العظيم كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. فقدمت المدينة، عائشة إلى الآن ما تعرف شيئا، فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمت، يعني مرضت شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإثم، الناس يتكلمون أنا لا أدري شيئا، وهي في حجرتها عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني، يعني ما يوجد شيء يشككني وأنا في مرضي غير أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أراه منه حين أشتكي. وهنا العلم يقولون يعني كانت هناك ملاطفة وملاعبة وسمت جيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في خلقه مع أزواجه إذا مرضت إحداهن. الرجال الآن يريد المرأة صحيحة قوية دائما تخدم البيت، فإذا ما مرضت قال لها: جلستي؟ جاءتك الوجيعة؟ مرضتي؟ خلاص ما عندك تنفعين. يريد واحدة شباب سن 16، أنت خلاص عديتي دخلتي في الأربعينات ما تصلحين. فإذا نقول هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلاطف زوجاته وكان أشد لطفا إذا اشتكت إحداهن، إذا مرضت إحداهن، وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. فهنا تقول: الذي كنت أشك فيه فقط والذي ألاحظه على النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما عهدت منه اللطف الذي كنت أجده منه حين أشتكي، يعني حين أمرض، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم، إذا كانت عائشة جالسة بعض ضرائرها أو أمها معها أو أحد من أقاربها، فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ في هذه حرف من اسم من أسماء الإشارة للمؤنث المفرد، كيف حال تيكم، يعني هذه أو تلكم، كيف حال تيكم، ما يذكرها باسمها. فكانت تستغرب عائشة: فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقحت، بعدما بدأت تتماثل للشفاء، خرجت مع من؟ وخرجت معي أم مصطح. احنا قلنا مصطح ابن خالة أبي بكر، فأم مصطح هي خالة أبي بكر، قبل المناصع، أماكن كانت بعيدة يقضون حاجتهم فيها بالليل، ما كان عندهم الكنف، يعني الحمامات في البيوت، وكانت تقول كانت هذه عادات العجم، يجعلون الكنف والحمامات في داخل البيوت، أما نحن فعلى عادات العرب كنا نقضي حاجتنا بعيد عن الديار حتى تكون الروائح بعيدة عن الخيام وعن البيوت. فقالت: وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرجنا، المكان الذي نتبرج فيه، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول، يعني أمرنا كأبائنا وأجدادنا، ما كان عندهم كنف في البيوت، إنما كانوا يفعلون هكذا في التبرج. وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها ابنة صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب. فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا، خلاص انتهوا من قضاء حوائجهم، وعايدة عائشة مع أم مصطح. فعثرت أم مصطح في مرطها، خمار وضعها المرط هو يعني خمار من صوف فطويل يصل الأرض، يعني داس قدمها على هذا، قدمها داست على المرط فعثرت، يعني وقعت، كانت أن تقع. فمن العقل الباطن أخرجت كلمة في نفسها تقولها العائشة، أو تذكرت ابنها لما عثرت فسبت مصطح، فقالت تعس مصطح أو تعس مصطح. فقلت عائشة لها بئس ما قلت، بئس ما قلت، تسبين رجلا شهد بدرا، بئس ما قلت. وهي لا تدري. قالت أي هنتاه، يعني يا غافلة يا بنية أي هنتاه، ألم تسمعي ما قال؟ قلت وماذا قال؟ فأخبرتني للإفك. إذن قرابة شهر وعائشة مريضة، ولا تدري عائشة ماذا يقال خارج الجدران وماذا يقال في شأنها. فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال كيف تيكم؟ قلت ما جابت سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت أتأذن لي أن آتي أبوي، يعني تأذن لي أن أذهب إلى بيت أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، يعني أنظر ماذا عند أمي وأبي من الأخبار. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي يا هنتا، أيضا يا هنتا يعني يا أماه تقال على حسب المخاطب، ما يتحدث الناس، ما يتحدث الناس، استفهام من أمها. فقالت تهون على ابنتها، فقالت أي بنية هوني عليك، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة، كانت عائشة جميلة وضيئة يعني جميلة، لقل يعني نادر جدا أن تكون هناك امرأة جميلة عند رجل يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها ضرائر. انظر إلى المسوغات اللي يجيبها أم عائشة لعائشة حتى تخفف عن نفس ابنتها وحتى توجد لها المبرر لما يقوله الناس. لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها، يعني هذا الكلام من مكائد الضرائر، لأنك جميلة وعند زوج يحبك، يعني ممكن يكون كيد من 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 كيد النساء. فقالت قلت سبحان الله، وكلمة سبحان الله قلنا أصلا تقال في عند التعجب. عائشة تقول قلت سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا، الناس سمحت لهم أنفسهم أن يتكلمون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تزال عائشة بريئة، يعني طفلة بريئة ما عندها خبث الطاعنات في السن ولا خبث الكبار في السن، تتعجب ببراءتها في الرابع عشر من عمرها، تتعجب تقول أو يتحدث الناس سبحان الله، أيتحدث الناس بهذا الكلام؟ يعني يأخذون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من الممكن أن يرمي الناس بريئا؟ يعني تجد الإنسان المربى في الفضيلة وعلى الفضيلة وفي أسرة نقية، يعني قد يحدث له انهيار عصبي إذا رمي كذبا أو إذا افترى عليه إنسان مثلا بالسرقة أو الاختلاس وهو بريء، ممكن يحدث له انهيار عصبي وجن، لأنه ما سمع عن هذا أبدا، ما تربى على ذلك، بخلاف الذي تربى في بيئة خبيثة يسمع الكلام الخبيث ولا يهز له بالا، وربما يرمى بالزنا ويكون له سوابق زنا، ولكن في هذه الحالة بريء. ولكن أيضا لا أن لا تهزه هزة شديدة، إنما نقول أن الذي يربى في بيئات فاضلة وعلى طيب الكلام وعلى طيب الأخلاق قد يجن لو اتهمته أو رميته بتهمة وهو بريء منها. فقالت هنا عائشة سبحان الله، أو يتحدث الناس بهذا، أو يتحدث الناس بهذا، يأخذون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون عن بريء، ممكن يوجد إنسان يرمي بريئا بالزنا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع من قطع دمعها، ولا اكتحل بنوم، ولا اكتحل بنوم، يعني ما نامت، ما نام جفناها أبدا، عيناها ما نامت وما بطلت أبدا من هطل الدموع. ثم أصبحت أبكي، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بعد قريب من شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اقترب من الشهر وفي حيرة من أمره. وهذا أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم غيبا إلا إذا علمه، أو إلا إذا أعلمه الله به. فأين هؤلاء الذين يدعون لمشايخهم وللأقطاب أنهم يعلمون متى سينزل القطر من السماء، متى سينزل المطر، وفلان يفعل كذا وكذا؟ قال أحد الناس ونحن نناظره، قال إن أحمد البدوي يعلم ما في نفسي وفي نفسك. قلت له لا إله إلا الله، هذا تأليه لغير الله. أنت إن لم تتب من هذه الكلمة وادعيت علم الغيب لأحد غير الله تبارك وتعالى فقد تكفر بهذه الكلمة، فانتبه. فنقول هنا أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب إلا إذا أعلمه الله تبارك وتعالى، هذه الواقعة التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، هو بشر. ويأتي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، دعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد أيضا، حين استلبس يعني استبطأ عليه الوحي، ما نزل وحي، يستشيرهما في فراق أهله، يعني أبقيها ولا طلقها؟ قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال يا رسول الله هم أهلك لا نعلم إلا خيرا، وأما علي بن أبي طالب فقال لم يضيق الله عليك. لما وجد شدة الحرج عند النبي عليه الصلاة والسلام والضيق، يعني قال لا، ما قال شيئا في عائشة، قال يا رسول الله ما لم يضيق الله عليك تزوج غيرها. فإذا هنا الذين يغمزون ويلمزون أن عليا خاض في عرض عائشة كذبوا. ويأتي الأعمى، أعمى بصر وبصيرة، طه حسين، ويبرر لوقعة الجمل بأن هناك ضغينة أصلا عند عائشة من حادثة الإفك، من أجل ذلك سارت لتحارب عليا رضي الله عنه. انظر أعمى بصر وبصيرة، فيبين أن عائشة كنتها في نفسها في هذا الكلام الذي قاله علي بن أبي طالب، وشالت ضغينة لعلي بن أبي طالب إلى أن جاءت وقعة الجمل وفعلت المعركة المشهورة، معركة الجمل، وسنبين قول المحققين فيها إن شاء الله من خلال خطب الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى، وكيف كانت وقعة الجمل وما أسبابها. فهذا ممن يتكلمون ويقتاتون على الدين بغير علم. وإذا أردتم أن تعرفوا الرجل وتعرفوا كتاباته فاقرأوا له الأدب الجاهلي، فيكفيه ضلالة وكفر بأنه افترى على القرآن نفسه وقال القرآن ككتاب أدب يعرض أو معرض للنقد كأي كتاب أدب، كتاب لغة، فممكن نعرض يعني ننقد أي لفظ فيه وكذا. وأنكر قصة إسماعيل وأنكر قصة إبراهيم والذبيح وإلى آخر هذه الأشياء. وإن أردتم أن تستزيدوا فاقرأوا طه حسين في ميزان الإسلام للجندي، أنور الجندي مؤلف كتاب اسمه طه حسين في ميزان الإسلام، وجاء بأقواله من مؤلفاته، ما افترى على الرجل شيئا، وجاء بعض أنصار الرجل بعد الممات قالوا لقد تاب. نقول هناك إجماع من أهل العلم أن توبة العالم ليست كتوبة العام، لأن العالم إذا أخطأ وانحرف عن دين الله يتسبب في إضلال الكثيرين، فلا بد لتوبته من إعلان وعلن. نقول لأي إنسان بيخطئ من العوام نقول له توب بينك وبين الله، ما في داعي أبدا أنك تشهر ذنبك أو تتكلم، لا، لكن العالم إذا تاب لا بد، كما تكلم في ملأ وأعلن ضلالاته وأعلن كفره وأعلن هجومه على الإسلام وعلى أهل الإسلام، لا بد لتوبته من علن أيضا. إذا كان كاتبا فلا بد أن يكتب كتابا ينقض ما قاله في الكتاب الأول من الضلال. فهذه مسألة في غاية الوضوح ولا بد أن يعرفها كل الناس. توبة العالم لا بد أن تكون في العلن ليس في الخفاء كتوبة العام. فنقول هنا، وهنا أيضا في هذا الحديث حديث الإثم، ستجد أن عائشة رضي الله عنها في رواية أخرى بعدما جلد حسان بن ثابت كان إذا دخل عليها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أمرت بالوسادة ليجلس عليها، فقيل لها أتفعلين معه ذلك يا أم المؤمنين وقد قال فيك وقال وقال وقال؟ قالت عائشة رضي الله عنها إنه كان لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان يذب عن رسول الله، يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره، ولا أستحسن شعرا مثل ما أستحسن شعر حسان. هذا تقول في من؟ في من ثبت الكلام عنه في عرضها مباشرة وجلد 80 جلدة. فكيف بشأنها مع علي بن أبي طالب؟ والله إن عائشة لتبرأ من فوق 7 سماوات يبرئها ربنا تبارك وتعالى، ونقول نحن نبرئها من أن تحمل ضغينة لصحابة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر حينما يعني اختلفت في بكاء الميت، إنما يعذب الميت ببكاء أهله عليه، رواية ابن عمر، ماذا تقول في أدب جم؟ قالت ما كذب أبو عبد الرحمن يعني ابن عمر، وإنما وهل، يعني فاتته نقطة، وهي قول حق تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب ببكاء الميت؟ وهذا موضوع طويل ممكن بعدين إن شاء الله نستطرد فيه، إنما أقول انظر إلى أدبها مع أي صحابي تختلف معه في حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولها فقه يخالفه، كانت في غاية الأدب رضي الله عنها. فنقول هنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يضيق الله عليك، قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يضيق الله عليك، النساء سواها كثير، ثم قال له وإن تسأل الجارية تصدقك، خادمة خادمة عائشة بريرة، قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال أي بريرة، أي نداء للقريب، هل رأيت من شيء يريبك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للخادمة هل رأيت شيء، يعني يوجد عندك شك في شأن عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا، إن هنا بمعنى ما، يعني ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها، أغمصه أنقضها عليه، أو عيب أحتمله عليها أكثر. انظر للعيب الذي كان في عائشة الذي تذكره بريرة، تقول أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. العيب اللي كان عند عائشة طفلة تعجن العجين وتضعه، فبعد ما تعجن العجين تنام، يروح جاي العمد الداجن، يعني النوع البهائم المألوفة في البيت أو أرنب أو ما شابه ذلك، فيأكل العجين. قالت هذا هو العيب الذي أراه على عائشة، كانت جارية حديثة السن تعجن عجين أهلها فتنام عنه فتأتي الداجن فتأكل هذا العجين. فقال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني، بعدما حمد الله وأثنى عليه، من يعذرني من رجل؟ قد بلغني أذاه في أهل بيتي. كلمة يعذرني يعني إن أخذناه بقبيح فعله فلا يلومنا ولا يوجه لنا عذرا، هذا معنى من يعذرني من فلان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ثم يذكر صفوان ويكفي صفوان هذه الشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. بعدما قال ذلك قام سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي فقال: أعذرك منه يا رسول الله، أنا اللي أجيب لك حقك من هذا الرجل. إن كان من الأوس ضربنا عنقه. وانظر إلى هنا، هنا مسألة دقيقة جدا. أيضا كان الصحابة في أشد الأوقات يحافظون على شعور أنفسهم، يحافظ الأخ على أخيه. فسعد بن معاذ ليس له سلطان إلا على الأوس، هو سيدهم، وسعد بن عبادة سلطان على الخزرج. فقال: إن كان من الأوس ضربنا عنقه. طب وإن كان من الخزرج؟ اسمع ماذا قال سعد بن معاذ: وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. يعني ما قال وإن كان من إخواننا الخزرج ضربنا عنقه، لا، قال وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا إن نمتثل لأمرك أنت ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته الحمية. انظر إلى ألفاظ عائشة دقيقة جدا، تقول عن سعد بن عبادة كان رجلا صالحا لكن أخذته الحمية. من أنت حتى تتجرأ على الخزرج وتقول إن كان من وإن كان من الخزرج أمرتنا يعني نضرب عنقه؟ ولماذا أنت تكلم عن قومك فقط؟ وهنا العلم يعني يدافعون عن الرجلين في هذه في هذا، يعني يوجد دائما من أهل العلم من يدافعون عن الصحابة رضي الله عنهم حتى وإن بدت منهم الألفاظ التي ظاهرها الشحناء. فقالوا: لا، إن في قول سعد بن معاذ، سعد بن عبادة هنا وهو يقول له، قال سعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قال: إنما يقصد أنك لا تستطيع أن تقتل أحدا إلا إذا ثبت عليه القتل من عند الله تبارك وتعالى أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تقدر على قتل أحد لا من الأوس ولا من الخزرج إلا أن يقضي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه. هذا معناه، وليس معناه أنه تحامل قومه، ولكن أسيد بن حضير فهم ذلك الفهم الذي فهمته عائشة. فقال أسيد بن حضير من الأوس أيضا، فقال أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. هذه كلمة كبيرة، أن يرمى سيد الخزرج بالنفاق وهو ليس كذلك، وحاشاه أن يكون كذلك، ويسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. هذا استنباط لأهل العلم بأن ربما للدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الإنسان أن يجهل بكلمة بلسانه لا يقصدها بقلبه. فنقول هنا دفاع سعد بن معاذ ودفاع سعد بن حضير إنما هو نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يخون الواحد منهم لسانه في الظاهر، ولكن لا يمكن أبدا أن ينوي أسيد بن حضير أن يرمي سعد بن عبادة بالنفاق، إنما قال: كأنك يعني تدافع عن أهل النفاق، لماذا تدافع عن عبد الله بن أبي؟ قال: فتساور، تقول: فثار الحيان، قبيلتان ثارت الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم، يعني يسكت أصواتهم ويخفض أصواتهم، حتى سكتوا وسكت. قالت: وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي ظنان أن البكاء فالق كبدي، قال اتبيناهما جالسان عندي وأنا أبكي. استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، يعني تواسيها. استأذنت امرأة من الأنصار ودخلت على عائشة تبكي معها تواسيها في بكائها. فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، منذ الإشاعة هذه ومنذ الفرية هذه والكذب ما جلس عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد. واسمع الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، نزل كالصاعقة على عائشة. أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، ما وجدت دمعة، وهذا طبعا من الشدة من هول المفاجأة. فخلي الناس تقول عني وأنت يا رسول الله تقول عني، يعني في نسبة شك، تقول إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا ألم بالذنب واستغفر الله أو تاب 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 الله عليه، وإن كنت بريئة سيبرئك الله. أنت تقول هذا؟ لا، خلي الناس جميعا يقولوا، أما أنت يتصرف إلى قلبك شيء من الشك فهذه مشكلة كبيرة. قالت فقلص دمعي ولم تجيبه بكلمة. فقالت لأبيها أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت قلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أقول لرسول الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله. فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت وأنا جارية، يعني صغيرة السن حديثة السن، لا أقرأ كثيرا من القرآن، لا أقرأ هنا من أن لا أحفظ، لا أقرأ كثيرا من القرآن، لا أحفظ كثيرا من القرآن، والله اسمع كلام عائشة، والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة تصدقوني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. تقول في رواية فالتمست اسم يعقوب نسيته من المصيبة، إلا كما قال أبو يوسف عليهما الصلاة والسلام، مقصود يعقوب، صبر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما لي معكم مثل، أنا لو قلت لكم هذا الكلام، لو اعترفت بذنب أنا بريئة منه صدقتموني، ولو قلت لكم أني بريئة والله يشهد أني بريئة لم تصدقوني، لأن الكلام استقر في أنفسكم. حتى أحيانا بعض الوشايات أيها الإخوة الكرام، يعني الفتنة تكون شديدة على النفس فتجعل الحليم حيران، فيترتب عليها شك، حتى قد يشك الإنسان في ابنته، ماذا لا يدري. أحيانا تأتي الفتنة والمصيبة يعني لا يستطيع الإنسان ماذا يفعل فيها، فيسلم أمره لله تبارك وتعالى. فقالت عائشة ليس لي ولكم مثل إلا كما قال يعقوب أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تقول. ليس لي عون على ما تقولون، وليس لي عون ولا ملاذ ألجأ إليه في تهمتكم لي إلا الله، هو الذي يعينني، فما هي إلا لحظات. تقول قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة، والله مبرئي ببراءتي، ولكن والله انظر إلى التواضع، انظر إلى التواضع، أهل العلم والفضل دائما يحقرون من شأن أنفسهم ولا يجدون، ينظرون إلى الأعمال فيغترون بأعمالهم الصالحة، يقول لا نحن إذا دعونا الله أجابنا، ونحن أهل الكشف، ونحن إن قلنا للسماء انصري تمطر. لا، أهل العلم أهل التقى أهل الورع. تقول عائشة ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأن وحي يتلى. أقصى شيء كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤية تبرئني، لكن يتلى قرآن من فوق سبع سماوات يبرئني الجبار من فوق سبع سماوات بقرآن يتلوه الناس إلى أن تقوم الساعة بقرآن يسطر في المصاحف. هذا كان يعني ما كنت أظنه أبدا. تقول ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأن وحي أو أن ينزل أو ينزل في شأن وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا تبرئني أو يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه. رام يريم إخلاف رام يروم، رام يعني طلب، رام يروم طلب الشيء، لكن رام يريم ريما يعني ترك، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، من البرحاء شدة، كان ما ينزل عليه الوحي في الليلة في الليالي الشتية وفي الأيام الشتية الباردة كانت تأخذه شدة وتصبب عرقا صلى الله عليه وسلم في الأيام الباردة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا عند الوحي حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان، الجمان حبات اللؤلؤ البيضاء، وتصف العرق في بياضه عندما تصبب على النبي صلى الله عليه وسلم كحبات اللؤلؤ من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فلما سري، خلاص انفصل عنه الوحي، فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت لي أمي قومي إليه، يعني قوم شكريح مدي. فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. طاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق، فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عشر آيات، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات براءتي. قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا. ما دام قال هذا الكلام في ابنتي فأقسم أبو بكر والله ما توصلوا، لم يصلوا مني درهم بعد ذلك نفق أو عطاء بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل ما رضي ربنا تبارك وتعالى من أبي بكر هذا القسم، وما رضي ربنا تبارك وتعالى أن يقطع أبو بكر رحمه مع أن مصطح خاض في عرض أبي بكر، ومع ذلك قال ربنا تبارك وتعالى لأبي بكر ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لا يقسم أولو الفضل منكم أصحاب السعة والفضل أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله. وبعدين قال بعد ذلك وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى والله أحب أن يغفر الله لي. وسنتعرض للآيات بالتفصيل إن شاء الله. نحن نورد الآن الحديث الذي حدثت به عائشة عن مصيبتها وعن محنتها. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح، إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب ابنت جحش، ضرت عائشة زوج النبي، عن أمري ما علمت أو ما رأيت؟ قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. وهنا يستنبط أهل العلم استنباط جيد، مع أن زينب رضي الله عنها هي التي كانت تسامي عائشة في الفضل وفي الجمال، وقرشية مثلها، وابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وزوجها الله من فوق سبع السماوات، ومع ذلك حماها الورع وما تجرأت أن تتكلم بكلمة في حق ضرتها. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. حتى لو كنت عدو الإنسان وناس عدوك وطلبت منك شهادة الحق فعليك أن تعدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة. انظر لما الإنسان يبيع دينه من أجل غيره، فحمنة خاضت في العرض من أجل أختها، حمنة بنت جحش خاضت في عرض عائشة حتى ترفع من شأن أختها، بينما زينب نفسها حمت سمعها وبصرها ولم تخض في عرض عائشة. قالت فعصمها الله بالورع، يعني زينب، وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. وفي رواية علقها البخاري ووصلها مسلم: وكان الذين تكلموا به مصطح وحمنة وحسان، هؤلاء الثلاثة الذين جلدوا. وأما المنافق عبد الله بن أبي فكان خبيثا، فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره وحمنته. ولأصحاب السنن لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا، يعني القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. قلت في رواية البيهقي تصريح ابن إسحاق بالتحديث، وابن إسحاق من المدلسين، ولكن قال أهل العلم إذا صرح بالتحديث وقال حدثني أو أخبرني فلان تقبل روايته، ولكن لو قال عن فلان فتؤخذ روايته بالحذر لأنه من المدلسين. فنقول هذه هي طرق الحديث وما رواه الشيخان، ومن ما رواه انفرد به البخاري ومن ما انفرد به مسلم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جاءوا بالإفك، والإفك هو الحديث المفترى، الكذب، الاختلاق. والإفك في لغة العرب بمعنى القلب، يعني قلب الحقائق، تقلب الشيء عن حقيقته. وانظر الإفك هو حديث، والحديث الذي يتكلم به الإنسان ليس بالشيء الحسي، ليس ماديا، فلا تناسبه فيما يبدو لك. كلمة جاء فعل الماضي، تقول جاء فلان بعلي، لأن علي شيء يلمس، أو جاء فلان لنا بالطعام، ولا تقل جاء فلان بالصبر أو جاء بالصدق. فحينما يأتي الفعل الذي يناسب المحسوسات ويسند إليه المعنويات فاعلم أن هذا لتهويل أمر هذا المعنوي. فالإفك أمر عظيم، فأراد أن يهول الله تبارك وتعالى من شأنه وأن يفخمه في نظر الناس، فقال إن الذين جاءوا بالإفك، وكأنه شيء حسي جاءوا به، دليل على شدة اختلاقهم لهذا الحديث وافترائهم وتأليفهم لهذا الحديث. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، والعصبة على أرجح أقوال أهل اللغة من الثلاثة إلى العشرة، وإنما يقال لعشيرة الرجل من قبل الأب والآباء والأجداد، ما من قبل الأم عصباته، لأنهم سندوا، وهم الذين يتعصبوا بهم، وهم الذين يدافعون عنه. وقديما في الجاهلية هم أهل دمه، وهم الذين يأخذون بسأره، وهم أولياء الدم. فانظروا للتعبير: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، مع أنهم جاءوا بالإفك، ومع أنهم رموا العفيفة الطاهرة بأعظم الذنوب بعد الشرك وبعد عقوق الوالدين، أو من الذنوب الكبيرة وهو القذف، ولم ينف عنهم ربنا تبارك وتعالى الإيمان، بل قال عصبة منكم، يعني منكم أيها المؤمنون، هم منكم، ما أن فيهم رأس النفاق، ولكننا نأخذه بظاهره ولا نسأل عن سريرته. فما دام ينطق بالشهادتين أمامنا ويصلي في جماعتنا فلا ينبغي أن نخرجه من دائرة المسلمين ولا أن نخرجه من دائرتنا إلا أن يأتي بكفر البواح، فله ما لنا وعليه ما علينا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة منكم، ليسوا من خارجكم، ليسوا من اليهود، ليسوا من النصارى، ليسوا من المشركين، إنما منكم يا معشر المسلمين. فمع كونهم، وهذه الآية ترد على الخوارج الذين يخرجون المسلم من ملة الإسلام بذنب يفعله، فهؤلاء الذين جاءوا بالإفك خاطب ربنا تبارك وتعالى وذكرهم بأنهم من المسلمين ولم ينف عنهم الإيمان، فانتبه لذلك. فلنا ظاهر، حتى من عبد الله بن أبي بن سلول ومن أهل النفاق لنا ظاهرهم، والله يتولى سرائرهم. وإن كان ربنا تبارك وتعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، يعني أحط درجة من الكافرين. لماذا؟ لأن الشر الذي يأتيك من المنافق أعظم من الشر الذي يأتيك من الكافر، فالكافر أنت منه على حذر، نصراني، يهودي، بوذي، أنت منه على حذر. أما إنسان بيتكلم بكلامك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويزعم أنه حامي حمى الإسلام، ثم يأتي بعد ذلك في إذاعاته وفي برامجه ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالشر الذي يأتي من مثل هؤلاء أعظم من الشر الذي يأتيك من اليهود والنصراني، شرهم عظيم.